من الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, فإني أحييكم أيها الإخوة في الله بتحية الله, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد, فإننا نسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. اللهم إنا نسألك محبتك ومحبة نبيك ومحبة كتابك ومحبة الصالحين من عبادك. اللهم ألف بين قلوبنا واشرح صدورنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع درجاتنا. اللهم أصلح نساءنا وبناتنا وأولادنا وأئمتنا وقادتنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الخير كله جدته وجله أوله وآخره علانيته وسره بحولك ورحمتك يا أرحم الراحمين, حتى نعود إلى أطيب طيب إلى سيرة الحبيب, حتى نعود إلى أوضح البيان في يوم الفرقان, حتى نعود إلى الأحداث بعد أن انقطعنا عنها زمنا غير قصير, لكننا لم ننقطع عن نبينا فإننا معه في كل نومة وقومة, في كل حركة وسكنة, في كل كلمة نقولها وفي كل فعلة نفعلها. نسأل الله أن نكون من العالمين بسنته, من العاملين بهديه, من المقتدين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع الدرس 45 من سيرة خير النبيين, مع درس هو الدور الثاني من يوم الفرقان, حتى نعيش مع الأحداث كأننا نراها بأسمائها وأوصافها وأحوال أهلها كأنما معهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا في زمرة النبي وصحابته, وأن يسقينا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحوله وقوته, هو خير الغافرين. في يوم الجمعة 16 من شهر رمضان في السنة 2 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم, بعد أن صف النبي الصفوف ووزع المهام
وخطب في أصحابه خطبة حركة في القلوب، رغم أن القلوب متحركة من قبل متلهفة إلى هذا اليوم تنتظره، بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلقاهم اليوم رجل فيقتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شحنهم النبي وهيأهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأول لقاء مسلح، لم يعدوا له العدة ولم يتأهبوا له العقبة ولم يأخذوا سلاح المقاتل، بل خرجوا ليلتقوا بأبي سفيان لما يعود بتجارته، ظانين أن معه 30 أو 40 رجلا يحرسون القافلة، فإذا بهم أمام جيش عرمرم، جيش معد أحسن الإعداد، يزيد على 1000 أو ينقص بقليل، بقيادة أبي جهل ابن هشام، وعلى رأس الجيش قادة المشركين عتبة وشيبة والوليد ونبيه ومنبه، كل هؤلاء اجتمعوا، وعقبة والنضر، كل هؤلاء اجتمعوا لإنقاذ العير من يد النبي، ثم ليضربوا رسول الله في أول يوم يلتقون به ليقضوا على هذه الدولة في مهدها أو في أول نشأتها حتى يستريحوا من النبي. لكن هيهات هيهات، إذ يقول ربنا عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما صف النبي الصفوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأوصاهم أنهم لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا أمامه، وإذا أكتبوكم أي أحاطوا بكم واقتربوا منكم فارموهم بالنبال ولا تسرفوا في النبل بل ادخروها، فإذا غشوكم أو غشوكم فأخرجوا السيوف. علمهم النبي سبيل المعركة كيف تدار من بعيد بالنبال، ولا يرمي إلا في مقتل، وادخر النبل أو النبال. فإذا غشوكم أو غشوكم يعني كانوا على مقربة منكم فسلوا السيوف فأخرجوا السيوف. ثم لما قال النبي وصلاه رجع إلى عريشه الذي أعده له سعد بن معاذ، وكان يحرسه سيد الأنصار سيد الأوس رضي الله عنه أبو عمرو. سعد بن معاذ هو الذي أشار بالعريش وكان يحرس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. فما أن طلعت شمس يوم الجمعة إلا خرج عليهم 3 نفر يطلبون المبارزة، وكانت عادة الحرب في الزمن الأول أن تبدأ بمبارزة بين بطل من هذا الفريق وبطل من هذا الفريق، حتى إذا قتل أحد المتبارزين كانت عاقبة سوء على أصحابه. فبرز 3 نفر: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة والوليد ابن عتبة. إذ قال عتبة وكان أوسط الثلاثة قال: أخرجوا لنا من يبارز. فأشار النبي إلى عبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقاموا إليه كل واحد التقى بالثاني فابتدروهم فقتلوهم، فكبر النبي وكبر أصحابه، وكانت خير بداية على المسلمين وشر بداية على المشركين. أراد الله أن يكسر كبرياءهم، لأن أبا جهل عليه لعنة الله إلى يوم القيامة كان قد قال: اللهم أقطعنا للرحم، أي دعا على من كان قاطعا للرحم، ومن أتانا بما لا نعلم فأحنه الغداء، يعني فأهلكه الغداء. فدعا النبي أو أمن النبي على دعائه وقال آمين، يظن أبو جهل أن النبي هو الذي قطع الرحم، وأن النبي هو الذي جاء بما لا يعلمون، أي بأمر لدد غريب عليهم. فأمن النبي على دعائه لأن رسول الله يعلم أنهم أشر خلق الله، فلهذا أمن النبي على دعائه. ثم لما حدث هذا امتلأت قلوب المشركين بالغيظ، وصاح فيهم أبو جهل الهيا كروا عليهم كرة رجل واحد ولا تقتلوهم، فإننا نريد أن نربطهم بالحبال كأنهم نعاج أو أنعام، يتصور أن المعركة لن تستغرق دقائق معدودة، ألف بعدد وعدد أمام 300 وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا سلاح بسيط من سيف أو من قوس ورمح، ليس معهم سلاح الحرب، فقال: لا تقتلوهم وإنما أمسكوهم حتى نربطهم ونأسرهم ونذهب بهم مقيدين حتى يعتبر غيرهم. فقال: كروا عليهم كرة رجل واحد، فهجموا على الجيش المسلم بعد أن صفهم النبي كأنهم بديان مرصوص متلاحمون متراصون، كل واحد من أصحاب النبي يتمنى أن يقتل قبل أخيه ولا يفر منهم أحد، لأن النبي قرأ عليهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما قرأ النبي عليهم هذا بعد أن رباهم النبي، رباهم النبي أحسن تربية، استمرت ما مضى من العهد المكي ودامت سنتين في العهد المدني، رباهم النبي بالقدوة والقادة، بالموعظة الحسنة، بالعقوبة، فكون منهم جيلا فريدا، هذا الجيل هو القاعدة الصلبة التي تحملت الإسلام فيما بعد. اسمع، قال: فكر عليهم المشركون كرة رجل واحد، ألف مقابل 300، ليس معهم إلا فرسان و70 جمل، والمشركون 700 جمل و170 فرس أو 100 فرس و700 جمل، كل هذا هجموا على الجيش المسلم هجوما كرجل واحد، والمسلمون متماسكون، فأرادوا أن يكسروا الصف فما استطاعوا، بل عادوا مخذولين، عادوا خائبين خاسرين، انكسروا على متانة الصف المسلم الذي كونه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى النبي ذلك من أصحابه صلى الله عليه وسلم نزل من عريشه في درعه الذي يتقي به، ومعه سيف قد أعطاه له سعد بن عبادة رضي الله عنه، نزل النبي وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. في السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية في سورة القمر وهي سورة مكية، قال عمر: أي جمع هذا الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع؟ قال فلما قرأها النبي في يوم بدر علمت تأويلها، علمت أن اليوم سيهزم الجمع وأن هذا الجمع هو الذي يعنيه ربنا عز وجل، سيهزم الجمع ويولون الدبر. في صحيح الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما كان أحد أقرب من العدو من رسول الله يوم بدر، خرجنا مع النبي يوم بدر، وما كان أحد أقرب من العدو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما اشتد البأس كان النبي أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، كان النبي أشجع الناس وكان أعظم الناس قتالا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل النبي من عريشه وتقدم الصف المسلم وبدأت الحرب تأخذ إطارا آخر، ثم هجم المشركون مرة ثانية وتقدم النبي أمام الصف يقاتل بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقلنا إن النبي ربى أصحابه بالقدوة ثم بالقيادة، فكان النبي خير قدوة صلى الله عليه وسلم، ولا تكون القيادة إلا كقيادة النبي، أن يكون في معمعة الحرب في أول الصفوف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اشتدت المعركة طورا آخر وبدأ القتل والقتال في الفريقين، ولكن أين من أين؟ أين قلوب مشركة، قلوب تحرص على الحياة وتريد الفرار والنجاة، وقلوب تتمنى الموت والشهادة؟ هذا سعد ابن خيثمة يقول لأبيه يا أبتي والله لو كان غير الجنة لآثرتك بها، لكنها الجنة أنا أريدها. فيقول له خيثمة آثرني يا ولدي بالجنة، خليني أنا أخرج لقتال المشركين، دعني أنا أخرج. فيقول لا والله ارجع أنت إلى نسائك وأولادك وأنا أخرج مع النبي فإني والله أريد الجنة. وعمية ابن الحمام يقول رضي الله عنه هذه حياة طويلة، إن أنا بقيت حتى آكل هذه الثمرات يتعجل الموت في سبيل الله حتى يذهب إلى جنات النعيم، إلى روح وريحان وجنة نعيم، إلى رضوان من الحنان المنان. يريد هذا، أين هذا من هذا؟ أين هذا الذي يخاف من الموت ويريد الحياة من الذي يريد الموت ويتمناه، بل يحرص عليه أكثر من حرصه على الحياة؟ فلما بدأت الحرب تأخذ إطارا آخر بدأ المشركون يتراجعون، وإذا أبو جهل لما اشتدت المعركة ونزل النبي وكان قد خاف من بني كنانة من بكر، لأن قريشا كان بينهم وبين بني كنانة من بكر مسائل وحروب، فخاف أن تغير عليهم كنانة فتنصر محمدا عليهم، فأراد أن يرجع بالمعركة أو بالجيش، فجاء الشيطان في سورة صراقة ابن مالك ابن دعشم المدلجي، جاء في سورة صراقة وكان سيد بني مدلج، قال له أنا جار لك من كنانة فاخرج ولا تخش من كنانة شيئا. فخرج صراقة ومعه جماعة من بني مدلج حتى يدافعون عن المشركين من كنانة. فلما نزل النبي إذ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا بكر أبشر بنصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه على رأسه النقع معه ألف من الملائكة نزلوا، أبشر بنصر الله. من الذي رأى جبريل؟ لا يراه البشر لكن الشيطان رآه. فلما بدأت المعركة ونزل جبريل وبدأت الحرب تأخذ طورا آخر، رأى الشيطان جبريل فكان مع رجل من المشركين في مكان واحد، لما رأى جبريل سقط من على فرسه ووقع قلبه في رجليه من الخوف وفر هاربا، فقال له الرجل من المشركين: إلى أين يا سراقة؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم، إني أخاف الله رب العالمين. ثم ضرب يده وأسرع ليفر، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه. فلما تراءت الفئتان، الفئة المسلمة والفئة المشركة، نقص أي رجع وتراجع على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فلما رأى أبو جهل هذا قال: لا يهولنكم مقتل عبا وشيبا والوليد، ولا يهولنكم فرار سراقة ابن مالك، فإنه كان على موعد مع محمد، يعني فعل هذا باتفاق مع محمد. ثم أقبل أبو جهل بنفسه في وسط شبكة من الرجال مثل الحرجة كما يقول معاذ ابن عمرو ابن الجموح ابن الجموح، يقول رضي الله عنه: لما كان يوم بدر رأيت رجلا على جمل أورق عالي وحوله مثل الحرجة من الرجال، وهم يقولون: أبا الحكم لا يخلص إليه. المشركون يقولون: أبا الحكم لا يخلص إليه، يعني لا يصل إليه أحد من المسلمين، لأنه هو القائد، والقائد له منزلة عندهم لأنه رأس الكفر والضلال، فإن كسرت الرأس لا فاستهن بما بقي من البدن، عليك برأس الحية كما تقول العرب، أما ذيلها فلا تجهل نفسك به، فالآفة كلها في الحية في رأسها، فإن قطعت الرأس كان البدن هينا. فكانوا يقولون: عليكم بأبي جهل، امنعوه، لا يصل إليه أحد، لا يخلص إليه أحد. فقال معاذ بن عمرو ابن الجموح: فجعلته همي وشغلي، لا أفكر إلا في هذا الذي يقولون أبا الحكم لا يخلص إليه. أي والله سأريكم كيف أخلص إليه، أي أصل إليه. قال: فجعلته شغلي وهمي، فانتظرت حتى وجدت فرجة في السقف فوصلت إليه فضربته ضربة، لأن معاذ يمشي وأبو جهل يركب بعيرة على الجمل، فكانت الضربة في رجله، ومن شدة الضربة طارت رجله حتى شبهتها بالنواة تطير تحت مرضخة النوى.
بتاكل الرز
لما تحطها تحت كسارة البندق تطير. قال: شبهتها لما ضربت رجله من شدة الضربة طارت هناك. ثم وقع، فجاء معاوية ابن عفراء فضربه بسيفه، ثم بدأت المعركة. لما رأى المشركون هذا بدأوا يتقهقرون ويرجعون، فما انتصف النهار واستمرت الحرب إلا ساعة أو ساعتان، فما انتصف النهار إلا وفر المشركون بعد أن قتل من المشركين رؤوسهم عبة وشيبة والوليد وحنظلة بن أبي سفيان وأبو جهل وأمية بن خلف، الرؤوس كلها قطعت. فلما رأى المشركون ذلك فروا هاربين وعادوا على أدبارهم، وأخذ المسلمون في الهجوم عليهم، يأسرون من استطاعوا إمساكه ويقتلون من قاوم أو مانع، فما استمرت الحرب إلا منتصف النهار إلا وقد خلت الأرض من المشركين، فروا هاربين، وفرح المسلمون بنصر الله وبدأوا يقتلون ويأسرون من استطاعوا أسره من المشركين. فنظر النبي إلى سعد بن معاذ سيد الأوس أبي عمرو ورأى في وجهه الكراهية، فقال: كأنك تكره ما يصنع أصحابي يا سعد. قال: نعم يا رسول الله. كان هذا أول لقاء لنا بالمشركين، وكنت أحب الإخفال في القتل أحسن وأفضل عندي. أنا كنت أتمنى أن لا نأس الرجل بل نقتلهم جميعا، كل من أدركناه قتلناه حتى يثخن في الأرض يعظم القتل فيهم، ولكن الله عز وجل يريد غير ما أراد سعد، لأن من نجا في بدر إن لم يكن كلهم فمعظمهم أسلم ودخل في دين الله. فبدأوا يقتلون ويأسرون، وقتلوا 70 من أصحاب من المشركين وأسروا 70. الذين أسروا، هذا الذي يهمنا، أن من قتل فكثير سموهم أصحاب السير، جمع منهم الثلاث الكبار في أول المدارسة، ومنهم أمية بن خلف المخزومي، ومنهم عبيد بن أبي وقاص الذي ذكرنا الكلام عنه، الذي قتله الزبير بن العوام لما خرج ولا يرى منه إلا عيناه مجدد بالسلاح مغطى بالدروع، لا يرى منه شيء إلا عيناه، فرماه الزبير بسهم وقع في عينه فخر سريعا. كل واحد من قتل له آية وعلامة على بطولة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسر 70 من المشركين، منهم العباس، وهؤلاء وهذه الأسماء سنرى لكل واحد منها شأن. العباس ابن عبد المطلب، ومن وعقيل ابن أبي طالب، ونوفل ابن عبد المطلب، والسائب ابن عبد يزيد، وسهيل ابن عمرو، ومن 70 كثير أسروا في يوم بدر، وكل واحد من هؤلاء لهم له قصة ستأتي في موعدها إن شاء الله. منهم أبو العاص ابن الربيع، ومنهم أبو عزيز أخو مصعب ابن عمير، وسبق أن قلنا في شأنه حالة. كل واحد من هؤلاء 70 له حكاية سيأتي الكلام عنها في موضعها. سؤال: 5 يشبهون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 5 يشبهون النبي في الخلقة، من هم؟ سؤال: لا، في أصحاب النبي، لا تقولون بعلم ولا بغير علم؟ أيوه، جعفر ابن أبي طالب، والحسن بن علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول هذا اشبه الناس به، ويقول على جعفر كذلك لما تكلمنا في الهجره الى الحبشه قلنا لماذا اختار اصحاب النبي جعفر ليكون متحدثا، لانه اشبه الناس برسول الله، فاذا تكلم كان المستمع يستمع الى من؟ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسه يشبهون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحسن ابن علي، وجعفر ابن ابي طالب، ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، الرابع حسن ابن العباس. حسن ابن العباس سيأتي الكلام أنه كان ممن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس بقى اللي يعرفه له خمسة دين خمس صعبة. السائب ابن عبد يزيد من أسر معنا في يوم بدر. السائب ابن عبد يزيد هذا أخو ركانة ابن عبد يزيد، تعرف ركانة الذي صارع النبي فصرعه النبي، وركانة كان لا يسرع، فقال يا رسول الله ما الدليل على أنك نبي؟ لا أجد آية إلا أن نتصارع، فإن صرعتني فأنت إيه؟ نبي مؤيد، لأنه لا يغلبني أحد، أنا البطل العالمي. جابر بن عبد اسمه بتاع الإسكندرية ده البطل مثلا، قال له لا نتصارع، فصرع. فقال مرة ثانية ركانة سطو مشهورة ذكرها أبو نعيم في دلائل النبوة، كان هذا بسبب إسلامه أيضا. منهم السائب بن عبد يزيد. السائب بن عبد يزيد هذا جد الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي. جده السائب بن عبد يزيد أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل من أصحاب النبي أيضا 14 رجلا ممن قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول من قتل من أصحاب النبي مهجع مولى عمر بن الخطاب، أصابه سهم الغرب من بعيد وهو يشرب من ماء بدر. لسه المعركة لا بدأت ولا حاجة، شو العيال كده راحوا ايه واحد رايح يشرب راح رميه بالايه بالسهم فوقع فيه فمات، فكان أول من قتل أو استشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من قتل من أصحاب النبي؟ من ذكرنا الكلام عنه؟ من؟ عمير بن الحمام الذي ما زلنا نتكلم عنه الآن لما دخل إلى المعركة. من كمان؟ من آخر؟ وعبيدة بن الحارث أول من بارز فضرب فمات، قيل إنه مات في بدر، وقيل إنه مات بعد 3 أيام في طريق رجوعهم إلى المدينة، وقيل إنه مات بعد أن عاد إلى المدينة، فهو ممن قتل. أيضا أبو عبيدة بن الحارث أول من قتل أو أول من خرج لمبارزة رضي الله عنه وأرضاه. معوذ بن عفراء أيضا قتل في يوم بدر. من أيضا؟ من؟ لا حنظلة كيف؟ حنظلة من أحد. وعمر بن الجموح وعمير بن الحمام عاش إلى خلافة عثمان بن عفان. من أيضا؟ حارثة بن صراقة لما جاءت أمه إلى النبي وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين حارثة؟ فإن كان في الجنة رضي، وإن كان غير ذلك لتعلمن ما أفعل. فقال لها إنها ليست جنة إنها جنان، وقد أصاب حارثة ابن صراقة الفردوس الأعلى من الجنة. فهؤلاء قتلوا من أصحاب النبي 14 رجلا من أصحاب النبي ممن استشهد، وكان هذا أول دم في الإسلام، إذ دفنهم النبي بثيابهم بدمائهم حتى تكون شاهدة عليهم، ولم يثبت أن النبي صلى عليهم في يوم بدر، بل دفنهم النبي بثيابهم بدمائهم حتى إذا كان يوم القيامة سألهم الله فيما هذا، قالوا فيك يا ربي، فيقول لهم ربنا عز وجل صدقتم، ادخل الجنة حتى تشهد لهم دماؤهم، وتأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن انتهت المعركة أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلاحقون العدو ويجمعون الغنائم، فانقسم أصحاب النبي إلى 3 فرق: فرقة انشغلت بجمع الغنائم فأخذت تجمع من الغنائم ما تجد، وفرقة أخرى أخذت تلاحق العدو حتى لا يكون له كرة فيعود إلى أرض المعركة، وفرقة ثالثة بقيت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرسه وتحافظ عليه حتى لا يصيبه أحد غرة. فانقسم أصحاب النبي إلى 3 فرق كما قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد: لما كنا يوم بدر وفر المشركون في المعركة انقسم أصحاب النبي إلى 3 فرق: فرقة تجمع الغنائم، وفرقة تلاحق العدو، وفرقة بقيت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يصاب النبي غرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أنفى الناس وانتهى النهار بفوز ونصر مؤيد من الله عز وجل، جاءوا ليقتسموا الغنائم، فقال الذين جمعوها: نحن أولى بها، نحن حويناها وجمعناها، ما أحد يستحق منها شيئا. وقال الذين طاردوا العدو: بل نحن أولى بها منكم، ولولا أننا طردنا العدو ما ترك هذه الغنائم. وقال الذين أحاطوا بالنبي: بل نحن أولى بها منكم، لأننا دافعنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان بإمكاننا أن نترك النبي ونجمع الغنائم. فاختلفوا في الغنائم، يقول كما في سنن الترمذي ومجمع الزوائد من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: فينا نزلت سورة الأنفال أهل بدر، فينا أهل بدر نزلت سورة الأنفال لما اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، لما اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فسلبه الله عز وجل منا. لما ذهبوا يسألون النبي عن الأنفال: من يستحق أن يأخذ النفل يا رسول الله؟ والنفل بالفتح، أما النفل هو ما يأتي بعد الفريضة، أما النفل هو الغنائم التي تؤخذ في المعركة. فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. اسمع إلى التربية الإيمانية، كيف أن الدنيا تتغلب على نفس الإنسان مهما كان، مهما ارتفع شأنه، لا بد من حظ للدنيا في قلبه، إن لم ينتبه المرء لضاع في دروب الدنيا ولضل في متاهات الحياة، ولا يغترن أحد بإيمانه ولا بصلاته ولا بدينه ولا بالتزامه، ولا يقول على نفسه أنا، فالكل معرض. فكان امتحان لأصحاب النبي، أولا امتحان في ساحة القتال، وكان أصعب امتحان في أشرس معركة في أول مواجهة حاسمة بين الشرك والإيمان، ثم امتحان بعد نهاية المعركة على المحبة والألفة، على العلاقة بين المسلمين وبعضهم البعض في غير ساحة القتال. قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: اقتسم مالي قسمين. أما في ساحة القتال في المواجهة اختلف أصحاب النبي على الغنائم، كل واحد يقول أنا أولى بها، أنا أولى بها. وأراد الله أن يعطي الدرس في أوله لتربية الجماعة المسلمة. ليس لكم أن تسألوا عن الأنفال ولا أن تبحثوا عنها، إن لكم رزق عند الله قد تكفل لكم به فسيعطيكم أكثر مما تريدون، ليس هذا شغلكم. كما يقول القائل: إن ميدان العمل غير ميدان الكلام، أو ميدان الكلام غير ميدان العمل، وميدان الجهاد غير ميدان العمل. لكل مجال رجال، للكلام له رجال. لا تسأل عن الطلاقة والفصاحة والبلاغة والبيان، لكن عند العمل لا ترى له وجود، وترى عباد زهاد صائمين قائمين، لكن عند الجهاد والقتال لا وجود لهم. فميدان القول غير ميدان العمل، وميدان العمل غير ميدان القتال والجهاد. لا يصح الإيمان إلا إذا اجتمع في القلب اعتقاد وعلى البدن عمل، ثم يرتقي بعد ذلك إلى جهاد وتضحية في سبيل الله. اختلفوا في الأنفال. قال: فينا أهل بدر نزلت سورة الأنفال لما اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا إلا بعد أن نزلت هذه الآية. امتحان تربية للجماعة، انتصروا في ميدان القتال، لكن في المال أين هم؟ أين هم؟ كيف يفكرون؟ فكان من أصعب الامتحانات، فسلبها الله منا وجعلها في يد رسوله فقسمها بين الناس بالنصب. فجمع النبي الغنائم وجمعها ووضعها عند رجل يقال له عبد الله ابن كعب، وأوصاه بالغنائم. كم الغنائم؟ يقول المقريزي في إنتاع الأسماع: فيما للنبي من الأنباء والمال والحفدة والمتاع. يقول: كانت غنائم بدر 150 بعيرا و10 أفرس وطعام وجليد وثياب وأسلحة كثيرة، لكن المهم والأعظم ما غنموه يوم بدر 150 بعير و10 أفرس. ناهيك عن قطيفة أخذها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قطيفة حمراء، وأيضا غنم بعير أبي جهل فأخذه النبي من الخمس الذي اصطفاه لنفسه بأمر من الله عز وجل، فكان عند رسول الله يقاتل عليه حتى يوم الحديبية، فأهداه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهدي للحرم. ثم إنهم غنموا من الثياب الكثيرة والأموال التي كانت معهم، وغنموا أيضا طعاما خرجوا يتاجرون فيه. قالوا: نحن هنأخذ 10 بعير مع محمد نخلص عليهم ونروح نكمل التجارة ونعود. فغنم المسلمون مغانم عظيمه جمعها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ووضعها عند عبد الله بن كعب. فلما رجع الى مكان يقال له مضيق الصفراء قسم النبي الغنائم بالسواء وقال المقري في انتاع الاسماء قسمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى 317 سهما. لماذا؟ كانوا 313 الذين يقاتلون وفرسان كل فرس باثنين يبقى 317 سهما قسمها النبي بالسوية على اصحابه بعد ان اصطفى لنفسه الخمس. وقال كما يقول اهل السير نزلت آية السؤال عن الأنفال في أول السورة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ولم يجبهم ربنا عز وجل عن الأنفال حتى مر أكثر من نصف السورة ثم نزل الجواب بعد ذلك لأن الله أراد أن يربيهم على مسألة واحدة ليس لكم هم إلا طاعة الله وطاعة رسوله وإصلاح ذات بينكم فلا شغل لكم غير هذا. لكن الله أنزل في خواتم سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فنزل الأمر. وفي صحيح الإمام مسلم أن سعد بن أبي وقاص ذهب إلى النبي ومعه سيف وقال يا رسول الله قد أشفى الله قلبي في المشركين فهب لي هذا السيف لعله يعطاه من لا يبلي به مثل بلائي. ربما وقع في يد واحد لم يستخدمه كاستخدامي أنا سعد تعرفني وأنا خالك يا رسول الله فهب لي هذا السيف. فقال النبي له ليس هذا لي ولا لك إنما هو لله. ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. لم تنزل آية واعلموا أنما غنمتم إلا بعد ذلك بعد أن ذهب النبي وفي طريق عودته إلى المدينة في مضيق يقال له مضيق الصفراء نزلت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. فجاء النبي إلى سعد وقال له ماذا قلت يا سعد؟ قال كنت أسألك السيف. قال لما سألتني لم يكن لي أن أتصرف فيه أما أن صار لي بالآية التي نزلت فهو لك فأعطاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السيف. ثم إن النبي بعد أن انتهت المعركة كما في حديث الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب أنهم بعد أن قتلوا 70 من المشركين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر اليوم بجية المشركين بأن توضع في قليب من قلب بدر. والقليب هو البئر التي نضب ماؤها أو طوي من أطواء بدر. والطوي هو البئر الذي ليس فيه ماء وتهدمت جوانبه. فأمر النبي بجثث المشركين أن تسحب على وجهها في الدنيا قبل أن تسحب في نار جهنم على وجهها في الآخرة. فرمي به كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ب24 جثة من جثث المشركين فرميت في قليب بدر. صناديد قريش سحبوا على وجوههم ورمي بهم في القليب أو في البئر هذه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه قد انتفخ حتى ملأ درعه. في بعض روايات الحديث لما ذهبوا ليسحبوا أمية بن خلف تزايل لحمه لأنه كان مسمن كانوا بيعرفوه وبيهيئوه لهذا اليوم. بسرعة سار العفن فيه
سنين مليان كان يسمى بيسمينه بيعرفوه. فلما كان آخر اليوم ذهبوا ليسحبوه وجدوا لحمه يتزايل يعني يتفتت، فأمرهم النبي بأن يتركوه وأن يردموه بالحجارة حتى يغطوه ويستروه، ثم أمر النبي بهم في القليب فرموا. في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قاتل قيما مكث في عرسة القيام ثلاث ليال، فبقي النبي ببدر ثلاثة أيام بلياليهن، ليؤكد للمشركين أننا انتصرنا بقوتنا، ومن كانت فيه أوبة أو ردعة فنحن في انتظاره، يعني ليست ضربة ثم هربنا، لا نحن في الانتظار، من أراد أن يرجع يرجع. فكان النبي إذا انتصر على قوم مكث في عرصة القتال ثلاث ليال، فبقي النبي ببدر ثلاث ليال، فلما كانت الليلة الثالثة ركب النبي دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخرج، وخرجنا وراءه ونحن نظن أنه يريد حاجته، يعني خرج ليقضي حاجته أو ليفعل شيء، فوقف على قليب بدر، على القليب الذي فيه جثث المشركين، فنادى عليهم كما في الصحيح: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا شيبة، يا وليد، يا أمية، يا أبا جهل، يا فلان، وناداهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وفي بعض روايات الحديث أن النبي لما وقف على قليل بدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بئس عشيرة القوم كنتم، كذبتموني إذ صدقني الناس، وأخرجتموني إذ أواني الناس. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ وفي بعض الروايات: يا رسول الله، أتكلم أقواما قد جيفوا صاروا جيفا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. لما سمعت أم المؤمنين عائشة هذا الحديث من عبد الله بن عمر قالت: ما قال ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يقول النبي ما أنتم بأسمع مني، ما أنتم ما أسمع لي منهم، ولكن قال النبي: ما أنتم بأعلم لما أقول منهم، لأن الله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وقال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. فكأنها قالت إن الآية ترد على كلام عبد الله بن عمر، رغم أن جمهور أهل العلم كما في رواية الإمام البخاري روى فيها هذا اللفظ: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يتكلمون. وقال قتادة الإمام التفسير: أحياهم الله في قبورهم حتى سمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحقيرا لهم وذلة لهم وتصغيرا لهم وزيادة في النكال بهم، أحياهم الله ليسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قال: ليس هناك خلاف بين الحديث والآية بعون الله تعالى. الحديث يقول إنهم يسمعون ما قال النبي، والآية تقول: ما أنت وما أنت بمسمع من في القبور. فقال سهل، وقد وفق أهل العلم بين الآية والحديث بتأويلين. التأويل الأول إنك لا تسمع الموتى، معناه موت الأحياء، إنك لا تسمع موت الأحياء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فقال إن معنى إنك لا تسمع الموتى أي الموتى من جهال الأحياء، يا محمد لن يبلغ كلامك إلى قلوبهم، لهذا لم يستجيب لك، فما أنت بمسمع الموتى. ثم قال بعضهم طيب والآية الأخرى وما أنت بمسمع من في القبور، قال ابن قتيبة معناه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يسمعهم ولكن الله هو الذي أسمعهم، لأن الله قال في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت، لما أخذ حفنة من الحصباء ورمى بها القوم وقال شاهد الوجوء، قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقال النبي إنهم لأسمع بما أقول منكم، بمعنى أن الله هو الذي أسمعهم، فلا تعارض بين الآية والحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى بالأسرى، كل أسير أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 70 أسير من أعظم الغنائم التي غنموها هؤلاء الأسرى، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يحافظ عليهم ولا يقتلوهم، لكنهم قتلوا من المشركين أيضا 70. في السنن في صحيح السيرة وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بالمشركين أن يسحبوا في خليل بدر كان من الموجودين أبو حنيفة ابن عتبة ابن ربيعة من المسلمين، فرأى النبي في وجهه الكراهية ورأى تغيرا في وجه أبي حنيفة، لما رأى أباه يسحب على وجهه فرأى النبي في وجهه الغضب، فقال يا أبا حنيفة لعله قد أذاك ما ترى من أبيك، قال يا رسول الله والله ما شككت في الله ولا في رسوله، ولكني كنت أرى في أبي حلما وعقلا، وكنت أظن أن عقله سيهديه إلى الإسلام، فلما رأيت عاقبته أحزنني هذا. تذكرون في أول معركة بدر رأى النبي رجلا على جمل أحمر وهو يكلم الناس ويقول لهم يا قوم ارجعوا واجعلوها في رقبتي، وقولوا إن الذي جبل هو عتبة بن ربيعة فارجعوا، والله لن تستطيعوا لهؤلاء القوم شيئا، فارجعوا واجعلوها في رقبتي وقولوا جبل عتبة. وسمع النبي هذا الكلام وهو لا يراه، فقال من هذا يا علي الذي على الجمل الأحمر الذي يتكلم في القوم؟ قال يا رسول الله هو عتبة بن ربيعة أو ابن ربيعة. قال إن يكن في القوم خير يكن في عتبة لو أطاعوه، فكان عتبة فيه عقل، فقال ابنه أبو حذيفة كنت أرى فيه حلما وعقلا وكنت أظن أن عقله سيهديه، فلما رأيت عاقبته أحزنني هذا، فدعا النبي لأبي حذيفة بخير، وكان هذا من فضائل أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وعاش بعد ذلك حتى قتل يوم اليمامة مقاتلا مبارزا ضاربا طاعنا، ثم انتهى الأمر إلى أمر الأسرى، ونأتي إليه في المرة القادمة إن جمعنا الله بكم على خير، ونسأل الله عز وجل أن نجتمع على خير وفي خير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يهيئ في قلوبنا الخير، وأن يجعلنا أهلا للخير، وأن يشرح صدورنا للخير، وأن يتقبل منكم مجلسكم وممشاكم ومسعاكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. ونحن كما قلنا من قبل نحب أن نفصل حتى لا يغيب عنا شيء من أمر رسول الله الذي نحبه ونرجو أن نقتدي به في كل حال، سائلين الله أن يوفقنا لذلك، وجزاكم الله خيرا. إذا دخلت المسجد ورأيتهم يصلون العشاء وفي الركعة الثانية، هل يجوز لي أن أدخل بنية صلاة المغرب وكان باقي 3 ركعات على العشاء ولم أصلي المغرب وكنت متأخرا؟ فيه قولان لأهل العلم، فنسأل الله تعالى أن يصيب، كما قال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه في تحفة الإخوان: إن كان يعلم أنه سيدرك الجماعة فيصلي الفائتة أولا، إن كان يعلم أنه سيدرك الجماعة يصلي الفائتة أولا ثم يدرك الجماعة ولو في ركعة واحدة، لأن الجماعة تدرك بركعة. أما إن خشي فوات الجماعة فيصلي مع الجماعة بنية الفائتة ثم يصلي الفائتة بعد ذلك، وهذا والله تعالى أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيك ونفعنا وإياك وجعلنا وإياك من المتواضعين. لي صديق كان يعترض على القدر ولا يرضى به، بل كان يرفض أن يتعبد لله، وكان جاحدا، وكلما نزل به بلاء من نظر أو هو يسخط ولا يرضى، حتى وإنه كان لا يصوم ويفطر في رمضان، فالآن تاب إلى الله. ماذا يفعل؟ أيعيد الصيام الذي فات أم ماذا؟ وكيف يقضي؟ سمعنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي أطلنا فيه في خطبة تامة أنه قال في الذين يكذبون بالقبر، قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ذلك برواية أبي حفص عمر بن الخطاب: حدثني أبي. لا يؤمن أحدكم، والذي يحلف به ابن عمر، لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. فإن جحد القدر وأنكره فهو كافر خارج من الملة بإجماع أهل العلم. فهو بين حالين: إما أن يكون كافرا، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، فالإسلام يجب ما كان قبله، وإما إنه كان قد ارتكب كبيرة من الكبائر بقوله بلسانه لكنه معتقد بقلبه أن الله قد قدر المقادير، لكن يقول هذا الكلام بلسانه فهي كبيرة من الكبائر، نسأل الله أن يتوب عليه. وفي هذه الحال لا يقضي ما فات من الصلاة ويقضي ما فات من الصيام، والله تعالى أعلم. ما هي الكتب الصحيحة التي تتكلم عن علم تفسير الرؤيا؟ ولا كتاب صحيح يتكلم عن علم تفسير الرؤيا، حتى كتاب ابن سيرين المنسوب إليه يشككون في نسبته إليه، فكل من مكتوب في تفسير الرؤيا ما هي إلا اجتهادات وكلام لا أساس ولا أصل له. إذا استعنت على حفظ كتاب الله بتخطيط خفيف في مصحف خاص، سواء كلمة نسيتها أو نحوها، فهل في ذلك شيء؟ ما دام ليس فيه استهانة ولا إهانة لكتاب الله والله أعلم ليس فيه شيء، لأنك تخطط في ورق لا تخطط في كلام الله، والورق أنت الذي تشتريه وتدفع فيه الثمن أو يصنعه صانع، فليس فيه شيء، والله أعلم ليس فيه شيء ما دام ليس فيه إهانة ولا استهانة بكلام الله عز وجل. ما حب الله عز وجل في عورة المرأة مع المرأة أو المحارم وما الدليل؟ الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة هي عورتها ومحارمها هي عورتها مع أبيها، الذي يجوز لها أن يظهر أمام المحارم هو الرقبة والرأس والذراعين والساقين إلى حد الركبة. هذا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه رضي الله عنه، أن عورة المرأة أمام محارمها أو أمام النساء الرقبة فما فوق. أما كلام بعض أئمة الفقه أن عورة المرأة أمام المحارم مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذا كلام لا يليق ولا يقبله عاقل. أما الصحيح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن عورة المرأة أمام المحارم وأمام النساء الرقبة فما فوق، والذراعان والساقان حتى الركبة، أما فوق ذلك فكل هذا يجب أن تستره المرأة أمام المرأة وأمام محارمها، وهذا يتنبه إليه كثير من النساء خاصة الأخوات، خاصة في فصول الصيف تتخفف من ثيابها وتقول هذا محرم أو هذه امرأة، وربما تكشف أعلى من هذا من بدنها، فإن هذه عورة لا يجوز له أن تظهر. ما حدود إطالة الشعر للرجل وما حدود تقصير للمرأة وكذلك للرجل، وهل يوجد نهي عن حلق الرأس كلها جزاكم الله خيرا؟ إذا كان يسأل على إطالة شعر الرجل أن يصل إلى أصول أذنيه أو إلى منكبيه، هذا على حال جمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، إلى أصل الأذنين ومن الخلف إلى المنكبين يعني إلى الكتف، لا يطيل أكثر من هذا. أما المرأة حد تقصير شعرها ألا يشبه شعر الرجل، من رآها من بعيد يعلم أنها امرأة، وطبعا ما يكونش أجنبي، لأنها لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام الأجنبي، فلا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام الأجنبي لا طويل ولا قصير، لكن أقول هذا حتى المحارم، يبقى حد شعر المرأة أن لا يشبه شعر الرجل، ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها كله، لكن يجوز تقصير الشعر كما قال أهل العلم لمصلحة، حتى لا يظهر تحت ثيابها أو حتى لا يؤذيها في تسريحه ولا في تعديله ولا في إصلاحه، فيجوز لها أن تقصر شعرها، لكن بشرط أن لا يصل إلى حد شعر الرجل، والله تعالى أعلم. نريد نعرف ما هو القزع، لأن بعض الإخوة يحلقون هذه الحلقة ولا يعرفون حرمته، فنرجو أن تؤمن بل. القزع كما عرفه أهل اللغة هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق البعض وترك البعض، إما أن يحلق الجانبين ويبقي الوسط، وإما أن يحلق الوسط ويبقي الجانبين، وإما أن يحلق المؤخرة ويبقي المقدمة، وإما أن يحلق المقدمة ويبقي المؤخرة، وكل سنة لها موضة، أحيانا يحلق الجنبين. دلوقتي أنا شفت واحد حلق جنب واحد ومشي على رجل واحدة، هذا عجيب. فالقزع معناه حلق بعض الرأس وترك بعضه، يبقى أي حلق الجزء وترك الجزء الباقي يبقى هذا من الجزع، والله من القزع والله أعلم. إذا حلفت أن لا أفعل شيئا وفعلته ناسيا فهل علي كفارة أم لا؟ الصحيح أن الناسي ليس عليه شيء، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعل. وأنا أحبكم جميعا في الله ويعلم الله ورزاكم الله خيرا. إعادة أسماء الخمس الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن وجعفر وأبو سفيان بن الحارث والسائب بن عبد يزيد وقاسم ابن العباس. قاسم ابن العباس موضوع ما صح عن النبي في التبليغ عن الصلاة من خارج المسجد مثلا عندما يقول اليوم سمع الله من حمده، ليس فيه حديث،
ليس في التبليغ هذا حديث،
ما هو كلام لأهل العلم.
هل المقامة والإفرازات التي تكون في الأمر
جبسة وهل بلعها يبطل مبيد وهل مسحها باليد يبطل مبيد؟
لا طبعا هي طاهرة،
ليس
فيما خرج من البدن على الصحيح نجس
إلا ما خرج من القبل والدبر على الصحيح، لكن هناك خلاف في القيد، ما خرج دفعة واحدة وكذلك في الرعاف الذي ينزل من الأمر،
هذا فيه خلاف هل هو نجس أم غير نجس.
بعض أهل العلم قال القيد نجس والرعاف نجس، وبعضهم قال غير نجس، لكن المبنى عليه ما خرج من بدن الإنسان النجس هو ما خرج من القبل والدبر. على هذا يقول أن النخامة أو التفالة أو كل هذا طاهر ليس بنجس. يا جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم بما أقول، وإن شاء الله تعالى نلتقي بإذن الله وحوله وقيته في الأحد القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوقت.